بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في أن الغناء في الأعراس أو على الأقل غناء النساء في الأعراس مستثنى من حرمة الغناء. طبعا وجدت أن خلافا يعني واضحا قويا موجودا في هذه المسألة، البعض لا يقبل مع وضوح الأدلة عليه، لكن احنا قلنا أنه راجعنا المسألة فقط من خلال ملاحظة النصوص. بعض الفقهاء أصل المطلب لا يقبل به، لمن جملتهم العلامة، وبعضهم ينظر للقضية بأن العمومات بنحو لا تقبل التخصيص، عشان أبي عن التخصيص. فإذا بعد أصل الغناء في الأعراس مع ورود هذه الروايات اللي هي يعني تقريبا صريحة في المسألة، لكن يقولون أنه هذا لابد يحمل مثلا على محامل أخرى على كذا، فما يقبلون الأمر. المهم احنا واضح عندنا انه هذا يعني حجة قائمة على التخصيص، ومن ثم لا يمكن اهمال هذه الحجة، بل هو لسان الروايات اصلا لسان تخصيص، قل هذا حرام وهذا حلال وكذا، ليس به بأس والى اخره. اما قضية ما صار ببحث بالدرس السابق أنه إذا كان الرجال يستمعون إلى الغناء في الأعراس فما هو الحكم؟ هل أن هذا يحرم أو لا يحرم؟ لاحظنا كلمات المعاصرين، أولهم السيد رحمه الله السيد الجد في المتن. إحنا في الحقيقة استغرقنا في مسائل الغناء وما بقينا نتابع جادة المتن، إلا هو ذاكر هذه القضية وذاكر قيودها، مفروض أنه إحنا نقتفي أثره. مهم المفروض بعد ذلك في تنظيم المطلب لابد أن نحفظ يعني منهجيته وسياقاته الطبيعية. على أي حال الآن إحنا بصدد البحث، فوجدنا أن كلامه يظهر منه أن غناء النساء في الأعراس جائز، وأنه لا يحرم منه إلا ما هو حرام بطبعه، فما لم يكن حراما بطبعه يبقى خلي الفعل جائز. خلينا نقرأ العبارة ثم نشوف شنو نستفيد منها. قال رحمه الله: وغناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل، إن هو قد يكون إلى حرمته الخاص، هو بعد قاعد يصدع يقول محرم آخر، والتكلم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهيج الشهوة، وإلا حرم ذلك. فإذا مو محض السماع يصير به إشكال، وإنما سماع أو استماع الرجال الذي فيه هذه الخصوصية هو الذي يوجب حرمة غناء، يعني خروج الغناء النساء في الأعراس عن الجواز الذي هو استثناء من أصل حرمة الغناء. لا هذا بعد خلاف، هو هم خلاف، ليش يقيده بعد؟ بعد هذا ما يصير في مطلب آخر، يعني بعد يصير بحث موضوعي. فالنتيجة أن وهذا الأمر هو الذي لعله جرت عليه كلماتهم، بعض من سبقه وغالب من لحقه. فإنه رحمه الله لم يقيد الجواز بعدم سماع الرجال للغناء على كل حال، بل قيده في حدود ما يوجب الوقوع في الحرام، فهو يدل على الجواز فيما عدا ذلك. ما عدا ذلك بعد واضح أنه يكون جائزا. بل إذا أريد نتأمل أكثر وندقق، لو فرضنا كان الغناء موجبا مثلا لإثارة الشعر، أو الغناء موجب لإثارة الشعر في مطلب آخر، خلينا نجي إلى غيره. مثلا إذا كان هناك دخول للرجال، أو كان هناك ضرب بالطبل، أو ما أشبه ذلك من المقارنات المحرمة، هذا في الحقيقة هل تحرم الغناء نفسه؟ لو هو المحرم هو المقارن والغناء يبقى على الحلية. يعني مثلا النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة وما يحرم الصلاة. نعم الأمور التي هي بطبيعتها مقومة متقومة بالغناء، يعني هو الغناء حقيقة. هنا ربما يحرم، يعني مثلا إذا كانت الإثارة ناشئة من نفس الغناء، من نفس الغناء، من الكيفية الغنائية، هنا ربما هذا نقول أن الغناء نفسه صار حرام، يصح القول بأنه هو نفسه صار حرام. بعد مو المقارن حرام، لأنه نفس هذا الفعل إذا قلنا أنه ما يثير محرم فنفس الفعل يكون محرم. واضح إن شاء الله. لكن المهم من ناحية العملية للمكلف، هو سيرتكب المعصية سواء كان بحق الغناء أو بما يقارن، على كل حال يكون هذا الفعل بالتقييم الشرعي محرما. فالفقيه وهو بصدد أن يبين الفتوى ينبه، يقول هذا يحرم، من يقول يحرم بعد مو إلا يكون حق البحث الموضوع الذي يبحث عنه هو بنفسه يحرم. ملتفتين على إيحاء هذا المطلب؟ تابعه عليه السيد الخوئي قدس سره في مضمونه بل في ألفاظه، وكذا السيدان الروحانيان سيد محمد الروحاني والسيد صادق الروحاني، وكذا الشيخ الوحيد، فتقريبا نفس اللفظ، وكذلك قريب من لفظ الشيخ الفياض في رسالته، والسيد الأستاذ في بعض إجابات استفتاءاته وأيضا عند هذا الكلام كما أرسل ذلك لي بعض الأحبة، يعني الموثوقين في يعني نقلهم جدا. وكذلك الشيخ البهجة رحمه الله فقال نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس إذا كان متعلقا بالكلام الغير الباطل. أنا رأيت بعض الكلمات مطلقة لكن ما نسبت إليها القول بجواز الغناء في الأعراس حتى مع استماع الرجال. لماذا؟ لأنه ربما ليس في مقام البيان من هذه الناحية. أما عندما يكون الفقيه في بيان الفتوى في مقام البيان وتحديد الحدود ولا يذكر قضية الاستماع، استماع الرجال، مع أنها هي أمر معرض للوقوع جدا، فيمكن نسبة الجواز إليه استفادة من إطلاق كلامه. أما من هو لا يذكر أي استثناء ولا يشير إلى أي استثناء، فقد يشير إلى أصل جواز الغناء في الأعراس، ربما هو مو في مقام البيان، هو اللي يبين مطلب في الجملة. ولا لو أردنا أن نأخذ كلمات من قال بأصل الغناء في الأعراس لكان الأمر أكثر من هذا بكثير، لأنه لاحظنا كثير منهم يذكرون هذا، يذكرون الغناء في الأعراس ويسكتون، غناء النساء في الأعراس ويسكتون ما يقيدون. لكن هؤلاء لا يسعنا أن ننسب إليهم، أو مو واضح يعني على أقل التقاليد، أن ننسب إليهم أنهم يقولون بجوازه حتى مع استماع الرجال إليه. أما السيد السيستاني دام ظله فلم يقيد أيضا، لكنه استشكل في أصل المطلب، يعني هو إشكاله مو من الحيثية، حيثية أن الرجال يستمعون أو لا يستمعون، وإنما إشكاله في أصل المقتضي للتخصيص وجواز الغناء للنساء في الأعراس. أصل هذا المطلب هو متوقف فيه. لاحظوا عبارته، هذا مهم لأنه كثير من الأحيان محل ابتلاءكم، يعني في الناس مثلا يرجعون ويسألون عن رأيه الشريف. قال: وقد يستثنى من الغناء المحرم غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر. العبارة أيضا قريبة من عبارة السيد الحكيم رحمه الله الكبير. إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهم على نحو يوجب تهيج الشهوة، فأيضا قيد. فيعني بناء على الجواز هو لا يرى أنه إذا لم يكن موجبا للتهيج لا يرى أنه هذا محرم. نعم بلي، المهم هذا خو احنا من اول ذكرنا قلنا هو باني على احتياط، لكن المهم احنا من حيث القيد الذي محل بحثنا، احنا الان محل بحثنا مو اصل القضيه، محل بحثنا ما هو؟ انه اذا كان غناء النساء في الاعراس مستلزما لاستماع الرجال اليهن، فهل انه يقال بان هذا محرم بمجرد استماع الرجال اليهن او لا؟ هذا المهم، هذا محل بحث. فهو عندما يتعرض لهذه القضية لا يبني على حرمة ذلك بمجرد استماع الرجال إليهن. نعم الاستماع الموجب للتهيج هذا هو بهذا المشكل صحيح، ولكن في آخر كلامه كما ذكرتم يقول: ولكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال، يعني هو يتوقف في الفتوى في هذه القضية. ولم أظفر من المعاصرين بل حتى من السابقين، أنا هو بحث أمس لأنه من شبه بعض الأخوة كأنه يشوف هذا خلاف الارتكاز، هذا خلاني أشعر بضرورة مراجعة يعني المفصلة للقضية. لم أظفر من المعاصرين بل من الفقهاء عموما بمن قيد جواز الغناء في الأعراس بعدم استماع الرجال إليهن سوى الشيخ الصافي دام ظله، الشيخ الصافي. وعليه فإحنا بحسب ما استفدنا سابقا من أن الحكم يبقى على الحلية حتى مع استماع الرجال، وأنه لا نخرج عن ذلك إلا إذا صار هنالك عنوان محرم آخر، لأن هي الحلية بطبيعتها من تتلبس بأي عنوان حرام، الحلية بطبيعتها هي حكم طبيعي، فإذا ما ابتليت بحكم آخر يوجب الحرم تبقى على الحلية، إذا ابتليت طبعا نرفع اليد عنها. هم مو في مقام البيان من هذه الجهة، قلنا لأن هو الفقيه من يفتي مو في مقام البيان من هذه الجهة، ولكن احنا من نحلل القضية بالدقة نشوف هنا راح يصير هو عندنا وحدة بين الغناء إذا كان هو الموجب لتهيج الشهوة مثلا، مش راح يصير، راح يصير نفس الفعل الغنائي هو محرم لأنه كما ذكرت حكم الطبيعي. بعد واضح الحكم الطبيعي، احنا قبل مدة حققناه بالأصول، الحكم الطبيعي ايش راح يصير؟ الجواز، ولكن بسبب ابتلائه بهذا الأمر وهو إيجابه للتهيج راح يصير محرم بناء على ان كل ما يوجب التهيج من المرأة هو يكون محرم، وهذا لكلش قريب. ولا يخضعن بالقول وامثال ذلك، ربما يوجد يعني ادله كثيره على هذا المطلب. فاحنا هو بناء على هذا، لكن احنا ما محققين قريبا، من زمان راجعنا القضيه قديم يعني مثلا قبل اكثر من 25 سنه تقريبا يعني. المهم فالنتيجه ماذا ستكون؟ تكون النتيجه انه الغناء نفسه سيكون محرم بعد، مو المقارن، مثل ما إذا صار ضرب بالطبول أو موسيقى أو أمثال ذلك من الأمور. النقطة الثالثة أن المراد من الأعراس ظاهرا هو الليلة التي تزف فيها الزوجة لزوجها، لعلي ذكرت هذا المطلب لكن لا بأس بالإعادة لتكميل المطلب. فلا يندرج فيه الاحتفالات الاجتماعية التي تسبق العرس كما في احتفالات الخطبة والعقد وغيرها. بعض الفقهاء ذكر قال الاحتفالات التي تكون عند الزفاف قبل الزفاف وبعده، يعني المجلس الذي يكون قبل الزفاف وبعده. أنا ماذا أفهم منه يعني قدر المتيقن منه أن الزفاف هو هذه عملية إدخال العروس على زوجها، فهو ربما يكون هنالك اجتماع احتفالي، مو مجرد اجتماع يعني للتجمع للخروج، لا، عادة يصير به اجتماع احتفالي مثلا عند مكان العروس، ثم بعد زفافها لزوجها، تحقق زفاف ادخالها على الزوج، ربما يبقى الاحتفال. فهذا الاحتفال الذي يكون قبل الزفاف وبعده في ليلة الزفاف او في وقت الزفاف، يوم الزفاف مو ليس ليلة الزفاف، هذا كله هو يعتبر أعراس. من يفهم من عنده يعني أن المراد من الأعراس يعني حتى الاحتفالات التي تكون مثلا في الخطبة أو في عقد النكاح أو ما أشبه ذلك من الأمور؟ واضح إن شاء الله. المهم موضوع رواية علي بن جعفر وما أشبه ذلك هذا هم تحدثنا عنه بعد لا نعيد. النقطة الرابعة في المسألة تسجيل غناء المرأة في الأعراس لا يبرر استماعه فيما بعد ذلك، لأن المجوز للغناء وللاستماع ظاهرا هو نفس مناسبة العرس وبالخروج عنها يرتفع قيد الجواز، يعني شرط الجواز يرتفع. فإذا ارتفع تكون عمومات الحرمة محكمة. واضح إن شاء الله. إن هو في حدود العرس، إذا كان في حدود العرس إيش راح يصير؟ راح يصير هذا الأمر الآن واحد يسمع مثلا هو مسجل صوتيا أو فيديويا، هذا شائع في هذه العصر، مسجل حفلة زواجه، هو زواجه نفسه أو هي المرأة مسجلة حفلة زواجه، هذا أوضح للنساء، هذا معنا حتى كل شبهة ما راح تبقى من أي جهة. فعندما تستمع إليها ويكون فيها غناء بإشكال بعد راح يصير. لماذا؟ لأن الآن مو مجلس عرس، مو مجلس عرس، فمو أنه الإنسان يتصور أنه هذا عندما جاز فيلحظ في التسجيل حالة تسجيل، وإنما يلحظ حالة الاستماع مو حالة التسجيل. واضح إن شاء الله. وعدم الابتلاء بهذا المصداق في تلك العصور، عصور النص، ومن ثم غفلة العرف عنها بنحو مطلق. ما دام مو محل ابتلاء ما راح يلتفت العرف إليها، ليس مانعا من التمسك بالإطلاق عند الالتفات إليه. إطلاق ماذا؟ أدلة الحرمة، حرمة الغناء. وقد واحد يقول أنه هذا الأمر جديد ما كان في تلك الأصول، قضية الاستماع وأمثال. وعليه فإحنا ما ضامنين أن إطلاقات الغناء تشمل، فإذا صار توقف ينشأ من قصور إطلاقات أدلة الغناء فنبني نبقى مشكوك، راح يصير مثل التدخين. لا لا أقول نحن نصور القضية بعدنا، خلينا نكمل إذا بقى إشكال إن شاء الله نستفيد منه، خلينا نكمل المطلب حتى نصور يعني القضية. فالبعض قد يقول أن هذا من الأمور التي لم ينص عليها الشارع، لأن هذه النصوص التي ذكرت متش قاصرة عنه، فإذا سيكون شأنه شأن المسائل والابتلاءات المستحدثة، فنبني فيها على ماذا؟ على الجواز، ما فيها نص. هذا الكلام ليس تام. لماذا؟ وإن كان هو في عصر النص لا يوجد إطلاق، فإذا لم يوجد إطلاق وعدم وجود الإطلاق ناشئ من ماذا؟ من غفلة العرف عن المصدر. ولكن هذا يحتاج أن ندقق قليلا في معرفة الإطلاق. الإطلاق هل هو شمول المصادر أو هو رفض القيود؟ الكلمة ما أكثر ما كنا نسمعها من السيد الأستاذ السيد القمي رحمه الله، يقول الإطلاق هي كلمة معروفة من قبل أيضا، بس هو إحنا دائما نطبق، يقول الإطلاق ليس هو جمع القيود وإنما هو رفض القيود. شو المعنى؟ مرة يقال الإطلاق يعني كأنه هذا المطلق يشمل الحصص، فهاي الحصة مخفول على بعد ما يشملها. مرة الإطلاق لا، يقول الطبيعة ما بيها قيد، فشي يصير رفض القيود مو جمع القيود والحصص. قيود يعني ماذا؟ يعني هذه الحالة هذه الحالة كلها تصير مثل القيود. واضح إن شاء الله؟ فهناك عندما قال الغناء ما أخذ فيه أي جهة، إذا ما أخذ فيها أي جهة هذا من نستفيده الآن ويستفيده أولئك، يبقى المصادق لهذه الطبيعة التي لم يؤخذ فيها قيد. تلك المصادق، هذه المصادق تختلف، بعضها مغفول عنه بعضها متحقق، وأي عقل وأي فكر مهما كان واسعا يمكن أن يستوعب عامة المصادق، هو عادة ما يستوعب هذه المصادق. هي المصادق مبنية على أنه، وحتى في تلك العصور إذا الشخص ما كان موجود ثم وجد بعد ذلك ما كان هذا يعتبر من المغنين، حتى أصلا ما له وجود ولا يخطر بالبال. فإحنا هذه الطريقة في إثارة الإشكال وتقريب تحليل الحرام، هذه الطريقة إذا صار البناء عليها هل تؤدي أصلا إلى الخلل بشكل كامل حتى في العصر نفسه، حتى في نفس العصر. وعليه فيبقى إطلاق الغناء محكما حتى على مثل هذه الحالة، حالة التسجيل. واضح إن شاء الله؟ وأيضا يتضح المطلب نقضا عليه، وإلا لو فرضنا واحد أبى ذلك فيلزم بهذا النقض أنه من يدعي أنه يحرم الاستماع في الأعراس، فيلزم أو فيلزم على من يدعي ذلك أن يحرم الاستماع في الأعراس إلى التسجيل الغنائي الذي سجل في غير الأعراس. لو فرضنا كان هناك تسجيل غناء خالي من أي شائبة محرمة من الموسيقى وآلاتها وآلات اللهو المحرمة تماما، وخالي من الأباطيل اللي هي تكون هي بمضمونها محرمة، وخالي من الإثارة مثلا للرجال وإلى آخره من الأمور، كل هذا خالي من عنده، فهل يجوز الاستماع إليه أو لا؟ عادة أمثال هؤلاء يقولون ما يجوز الاستماع، من المشكلة الآن أعراس فماكو مانع، مثل ما تأتي مغنية تغني يمكن أنه ماذا أن شو اسمه يبث التسجيل الصوت من التسجيل. فإحنا نقول بناء على ما قلته إذا الملحوظ حال التسجيل، هم هذا التسجيل عادة ما كان إلا أن يكون في عرس آخر، هذا التسجيل ما كان في حالة عرس. فهو المتكلم الذي يدعي هذه الدعوة أو يتوهم هذا الوهم، هذا إما أنه يبني على مناطية وقت التسجيل أو مناطية وقت الاستماع. أما أنه بالنسبة إلى الأعراس إذا يريد يستمع إلى حفلة عرسه أو أعراس مثلا كذا من يحل الاستماع إليهم، هذا يريد ينظر إلى وقت التسجيل. وأما من حيث العرس نفسه ينظر إلى وقت الاستماع، هذا الأمر يعني واضح، راح يصير تحكم وبحث عن مبررات للجواز فقط وتحليل الحرام، راح يصير من هذا القبيل. بعد مو ميزان، هذا بعد ما راح يصير ميزان، واضح إن شاء الله. وعليه فتكون النتيجة في هذا الفرع اللي هو من المسائل المستحدثة الكثيرة الابتلاء جدا، أنه التسجيل راح يلحظ فيه، تلحظ فيه كل القيود والشروط في الجواز، وأيضا الملحوظ فيه وقت الاستماع، مو الملحوظ فيه وقت التسجيل نفسه. وأما اقتران الغناء بالموسيقى فهو محرم ظاهرا لوجهين، أحدهما رواية علي بن جعفر فإنها اشترطت في جواز الغناء في العيدين والفرح أن لا يزمر به. لا يقال إن الرواية رواية علي بن جعفر لا يمكن الأخذ بها لما تقدم من منافاتها للأخبار والإجماع، فهي رواية مطروحة يرد علمها إلى أهلها. لماذا؟ لأن مخالفة للإجماع ومخالفة لمتواتر الأخبار، مو هكذا سبق؟ فإذا قيل ذلك يعني ماذا؟ عن هذه الرواية سقطت حجيتها. فإن ذلك يمكن أن يندفع بإمكان التفصيل في الحجية بين مضامين الرواية. أحسنت، تبعيت في الحجية بين مضامين الرواية الأخرى اللي هي مخالفة وحرمة التزمير الذي قد يستفاد منه حرمة اقتران الغناء بكافة الآلات الموسيقية. واضح إن شاء الله؟ بلي؟ لا هذا بعد احنا في بحث الموسيقى ان شاء الله ياتي، اذا هي تجي تعطي نفس الاصوات ف يعني ايضا الاطلاق يشملها، لان هو الاله اليتها ما لها خصوصيه، الموسيقى مناطها الصوت مو الاليه. صحيح، شوفوا احنا عندنا هذا في المطلب ياتي ان شاء الله، لكن على نحو الاجمال احنا عندنا مثال قراءه القران، قراءة القرآن مو المناط بالصوت، أنت تقرأ القرآن ظاهرا أنه هو خصوصي للقراءة، مو أنا أسجل صوت وأخليه يدور الصوت وأنا قاعد أختم القرآن، هذا كلش يعني خلاف العرف. صحيح لو لا ما يسمى أنا قاعد أقرأ القرآن. أما مثلا الغناء ما مأخوذ بأنه شخص يغني، المأخوذ به ظاهرا ماذا؟ مثلا استماع الغناء، يعني إلا تستمع إلى شخص يغني. وكذلك استماع القرآن نفسه، يعني أنت إذا تفتح تسجيل القرآن فتصغي إليه، فكان عندنا بعض النصوص تبين بظاهرها، والله العالم ما بحثها مفصلا، ظاهرها استحباب الاستماع للقرآن، فهذا يتحقق الاستماع حتى وإن لم يكن هناك شخص يقرأ بهذا المعنى من القراءة. فهو القضايا تلحظ بحسب مناسباته. بالنسبة لآلات الموسيقى، حتى الآلات المعاصرة الإلكترونية الجديدة اللي هي أيضا تصدر أصوات موسيقية، هذه ما كانت موجودة ولا منهي عنها،
بنفسها، لكن هي منهي عن نظائرها مما يصدر الأصوات المشابهة لها التي هي من سنخها. فإحنا شو نقول؟ نقول هذه جديدة وإذا نبني على الجواز؟ إذا نريد نقول هذا جديد ونبني على الجواز راح يصير سلفيين، وهم اللي يبنون على الجواز بعض الأحيان يأخذون علينا أننا نجمد على النصوص. أن نقول أصلا هذه هي عملية جمود على النص والتمسك بقشره الظاهر، لأن هو الظاهر منها بحسب مناسبات الحكم الموضوع ماذا؟ هو الصوت، ولا الآلة نفسها أنه مثلا أوتارها، مثلا القصب الذي يغنى به اللي هو من أقدم الآلات الموسيقية، خصوصية لخشبيتها ولقصبيتها، له خصوصية علمة لصوتها، الصوت الذي فيها. فإذا الصوت مسجل صار أيضا حرام. إذا الصوت مثلا يكون من خلال الضرب مثلا على الآلة الحديثة البيانو يسموه، نفس الكلام، نفس المشكلة فيها. واضح إن شاء الله. على أي حال هذه سجملة مستطردة، وربما إحنا نبحثها، بحثناها فيما سبق ونبحثها فيما يأتي. بلي حسنت. لا هو هذا ما لم يزمر به، هذا إحنا بحثنا مو في الفطر ولا في الأضحى ولا في الفطر. مع ذلك يعني هذا أيا كان معنى، مثلا قد يكون هو المعنى الواقعي من الغناء كما بعضهم هكذا يقول، يحتمل هذا أن البعض يقول معنى المراد من الغناء يعني مطلق الصوت الحسن، مطلق إنشاد الشعر مثلا وما أشبه ذلك من الأمور، فهو من يستثني ما لم يزمر به. إحنا نعرف أن هذا الأمر محرم، التزمير حرام، إذا بنينا على التزمير يعني إطلاق الصوت من المزمار بناء على هذا اللي إحنا بوقتها قربناه. فش راح نعرف؟ راح نعرف أن صوت المزمار ماذا؟ محرم، حتى فيما لو كان هنالك جواز للحالات الجائزة، حتى في الحالات الجائزة صوت المزمار محرم. هذا المغموم هذا ما بي معارف، هذا موافق أصلا، فبعد ليش نرفع اليد عنه؟ فإذا الحجة الأولى أي رواية علي بن جعفر، خلينا نكمل إذا تسمحوا بعدين نخدمك. ثانيهما بعد راح يكمل المطلب، العمومات الدالة على حرمة آلات اللهو التي لم يرد فيها الاستثناء في الأعراس حتى نتوقف ونجوزها ولا تصلح، وهذه نقطة أيضا جدا مهمة أرجو أخذها بنظر الاعتبار لأنه شاعت على ألسن البعض. الله أكبر، واحد إذا يدرس هذا الكلام الذي يقال في الغناء يشوف أنه كيف أن الإنسان عندما يرغب بشيء فحبه للشيء يعمي ويصم، شلون يقوم يحكي؟ لا تصلح روايات استثناء الغناء في الأعراس لإخراجها من موضوعها وجعلها مخصصة لعمومات حرمة آلات اللهو. هي بتحدث عن الغناء في الأعراس، احنا نقول لا، هاي أدلة الغناء في الأعراس هذه مو خاصة بالغناء، يعني ماذا؟ يعني خرجت عن موضوع وهو الغناء، صارت تشمل الموسيقى كلش تحقق خلاف الوجدان. أيضا هذه نقطة مهمة أيضا، وما يقال من أن الغناء هذا موجود في كلمات البعض من قد لا يستحق ذكره في مجالس درس فقه آل محمد يعني بسبب الاشتباهات وضعف الكلام، لكن موجود يحتاج إلى دفع، تمام، هذه الأوهام موجودة. وما يقال من أن الغناء مقترن مع الموسيقى عادة فما يجوزه فهو يجوز مقارناته الاعتيادية، هذا ليس كافيا في إثبات جواز الموسيقى أثناء مع الغناء. لماذا؟ لأن الغناء ليس مقترنا مع الموسيقى دوما في تلك العصور، بل الغناء بلا موسيقى أيضا شائع جدا، يمكن يصير غناء بلا موسيقى. فإحنا كيف صحيح هو هناك دواعي غنائية للموسيقى، لأن تنظم الموسيقى تنظم الصوت الغنائي إيقاعي، وهناك دواعي لهوية للموسيقى مع الغناء، لأنه نفس الداعي هذا يقوي منشأ الغناء. كل هذا صحيح وتختضيه طبيعة الشيء، ولكن هذا مو معناه أنه إذا قيل غناء يعني يكون يشمل الموسيقى، ما بيجي دلالة. فمن استثنى الغناء لم يستثن الموسيقى في الأعراس، وعليه فلا يسعنا التعميم، وإن كنا نحتمله ما نقدر ننفي قطعا، احتمال موجود في علم الله، قد يكون هناك جواز كما جاز الغناء لكن الأدلة الموجودة بأيدينا ليست كافية لإثبات ذلك. مجرد الاحتمال لا يصلح للبناء على حلية ذلك. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
مو واضح هذا الكلام، دعوة يعني بلا دليل. نقول الأعراس نعم، مو واضح. يعني إذا قال يستحب مثلا في الأعراس الوليمة، فيعني يكون في الأفراح يستحب الوليمة، في حفلات التخرج سوون بها ولائم، وإذا كان يستحب في الأعراس الصلاة ركعتين والصدقة فيستحب في حفلات التخرج أن يسوون. أقول أنا أقبل أنه الغناء الأعراس أفراح، لكن هل أن كل الأفراح مأخوذة أو أخذ الأعراس؟ الاحترازية القيود تقتضي، قاعدة احترازية القيود تقتضي ما أنه ما دام أخذ الأعراس بحد ما نقدر نوسع الأمر لما سواه.